بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى جل جلاله: وتقدست أسماؤه، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. قال أبو جعفر رحمه الله: قوله والسماء ذات البروج، أقسم ربنا جل ثناؤه بالسماء ذات البروج. واختلف أهل التأويل في معنى البروج في هذا الموضع، فقال بعضهم: عني بذلك والسماء ذات القصور. قالوا: والبروج القصور. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس: والسماء ذات البروج، قال ابن عباس: قصور في السماء. قال غيره: بل هي الكواكب.
هذا الذي ذكرت لكم. لاحظ عطية الآن يحكي، يعني قال غيره، هذا مر علينا في أكثر من موطن، فهذا يمكن أن يقيد كما قلت استفاد منه في قضية حكاية الخلاف عند التابعين، أو لو كان أحد يدرس تاريخ التفسير يستفيد من مثل هذه الرواية. نعم.
وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله البروج: يزعمون أنها قصور في السماء ويقال هي الكواكب. وقال آخرون: عني بذلك والسماء ذات النجوم، وقالوا: نجومها بروجها. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ذات البروج: قال البروج النجوم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح: والسماء ذات البروج، قال النجوم. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله: والسماء ذات البروج، قال: وبروجها نجومها. وقال آخرون: بل معنى ذلك والسماء ذات الرمل والماء. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سفيان بن حسين في قوله: والسماء ذات البروج، قال: ذات الرمل والماء. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال معنى ذلك والسماء ذات منازل الشمس والقمر، وذلك أن البروج جمع برج، وهو منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة، ومن ذلك قول الله: ولو كنتم في بروج مشيدة، وهي منازل مرتفعة عالية في السماء، وهي 12 برجا، فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث، فذلك 28 منزلا. ثم يستسر ليلتين، ومسير الشمس في كل برج منها شهر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج، كما نلاحظ أن الإمام الطبري دخل في الاختلاف مباشرة، يعني ذكر أن قوله والسماء أن الواو قسم. السماء معروفة، فما هي البروج؟ يعني صاحبة البروج. طبعا ذكر عندنا الآن ثلاثة أقوال. القول الأول: المراد بالبروج القصور، وهذا ورده عن ابن عباس من طريق عطية. ثم أيضا هو محكي، أيضا حكاه الضحاك، لأنه قال: يزعمون أنها قصور في السماء، أيمن قبله من العلماء يزعمون أنها قصور في السماء. ثم الرواية الأخرى على أن مراد بالسماء ذات النجوم، فجعلوا أن البروج هي النجوم. والقول الثالث أنها ذات الرمل والماء. إذا جينا الآن إلى القول الأول، من جعلها القصور، هل يخالف اختيار الطبري لما جعلها المنازل اللي منازل الشمس والقمر؟ يعني قول ابن عباس: والسماء ذات البروج ذات القصور، هل يخالف قول الطبري الذي اختاره؟ لأننا سنلاحظ الآن، وهذه فائدة ننتبه لها الآن، الطبري رحمه الله تعالى في قوله أن المراد بها البروج اللي هي بروج الشمس والقمر لم يحكي عن أحد من السلف، لم يحكي عن أحد من السلف. والقاعدة التي نعرفها عنه أنه لا يجيز الخروج عن قول السلف، فهل فهم هو من قول ابن عباس والرواية التي حكاها الضحاك أن المراد بقصور أنها أماكن الشمس والقمر، يعني شبهت منازل الشمس والقمر القصور التي تسكن، هذا احتمال، يعني هذا احتمال. لكن لو قلنا أن هذا الاحتمال ليس بصواب، وإنما هي قصور في السماء مثل ما روي عن بعضهم أنها قصور في السماء يسكنها الحرس، يعني حرس السماء، فيكون مختلفا عن قول الطبري. فكيف نستطيع أن نعالج هذا الرأي من الطبري أمام القاعدة التي اعتمدها ولا يكاد يخرج عنها في تفسيره، لا يكاد يخرج عنها في تفسيره، وهي عدم الخروج عن قول السلف؟ ألا يظهر لنا الآن هنا أنه وقع في الخروج عن قول السلف واختار قولا لم ينسبه إلى أحد منهم؟ طيب، ندعها الآن هذه مسألة نفكر فيها قليلا. ننتقل الآن إلى الفوائد المتعلقة. الآن كما ذكرنا رواية عطية العوفي ورواية الضحاك فيها حكاية خلاف. الرواية الواردة عن سفيان بن حسين هو الواسطي المعلم أو المؤدب، روى عن الحسن والزهري ومن سيرين، يعني هو من طبقة أتباع التابعين. وهذه الرواية الآن لم يذكر أحد من العلماء أن المراد بالبروج الرمل والماء إلا سفيان بن حسين هذا، وقد جعله الكرماني، يعني جعل هذا القول في قسم العجيب، ونبه قال كون الماء في السماء هذا ما في إشكال، لكن لا أدري من أين جاء بالرمل، يعني ما علاقة الرمل بالسماء؟ وهو كما تلاحظون قول فيه إيش؟ فيه غرابة. فمثل هذا القول نتوقف فيه، ونتوقف فيه مثل ما توقف الكرماني، فجعله من العجيب، العجيب الذي فيه أدنى خلل ونظر عنده. إذا كان الكلام فيه أدنى خلل ونظر فإنه يجعله من قسم العجيب، إذا كان الكلام فيه غرابة لكنه قد يحتمل ولو بوجه ضعيف يجعله في الغريب، يعني كتابه اللي هو الغرائب والعجائب. فمدام وضعه في العجيب فدل على أنه عنده فيه أدنى خلل ونظر، لم يقبله، بل إنه نص على الاعتراض عليه، فإنه فيه غرابة من جهة كون الرمل في السماء، يعني ما علاقة الرمل بالسماء. فهذا القول لا يشكل علينا. يبقى عندنا الآن قولان، القصور، من قال القصور فهذا واضح جدا أن أخذهم المدلول اللغوي وهو الذي استدل به الطبري، ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في قصور، والقصر يسمى برجا. والقول الثاني من قال إن المراد بالنجوم بالبروج النجوم كما قالوا نجومها، فهؤلاء ذهبوا إلى مثل قوله لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. بروج السماء هي النجوم والكواكب. طيب، إذا كانت بروجا فمن أين جاءت هذه التسمية؟ جاءت من جهة كونها زينة وتبرج للسماء، زينة وتبرج للسماء. فإذا أخذناها من هذا المدلول فإنه يصح إطلاق البروج على النجوم، يصح إطلاق البروج على النجوم. طيب، فإذا الآن عندنا مدلولان لغويان، لكن نحتاج نحن نعرف الآن أيهما أقدم أو ما هو الأصل. هل الأصل في مادة برجة القصر، أو الأصل في مادة برجة الظهور والزينة؟ الأصل الأقرب أنها الظهور والزينة، وسمي القصر برجا لأنه ظاهر، يعني سمي القصر برجا لأنه ظاهر. فيبدو أن مسألة الظهور والتزين هي أصل هذه المادة. فإذا قلنا إن المراد بالبروج هنا النجوم فهي يشبه قول سبحانه وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فإذا السماء تتبرج بما فيها من النجوم، فسميت النجوم بروجا لها، سميت النجوم بروجا لها. فهذا إذن الآن يجعل أن أصل الاشتقاق في مادة برجة يصحح من قال أن المراد بها النجوم، وهو قول الأكثر، يعني أكثر مفسرين على أنها النجوم. من قال القصور فهذا محتمل لأن اللفظة تحتملها، والسماء ذات البروجة ذات القصور تحتمل. لكن ما هي هذه القصور أو هذه المساكن التي تسكن؟ هل هي قصور حرس في السماء كما ورد عن بعض السلف؟ وهذا لا شك أنه يحتاج إلى دليل، وإن كان من أدلته في قول سبحانه وتعالى وحفظناه من كل شيطان رجيم وحفظه من كل شيطان مارد لا يستمعون الملاعلة ويقذفون من كل جانب دحورا، والذي يقذفهم هم الملائكة الموكلون بحفظ السماء. أو أن المراد بها منازل الشمس والقمر، وسميت منازل الشمس والقمر بروجا تشبيها لها ببروج الأرض، يعني البرج أو المسكن الذي يكون في الأرض، هذا أيضا محتمل. فإذا كل هذه الأقوال محتملة، كل هذه الأقوال محتملة، إنه نقول أن المراد بها منازل الشمس والقمر، أو أنها قصور إذا ثبت ذلك قصور الحرس، أو أن نقول أن المراد بها بروج، المراد بها النجوم. فإذا يكون لفظ البروج لفظ متواطئ يصلح إطلاقه على هذه المذكورات. هل يصلح جمع هذه المذكورات معا كونها لا تتعارض؟ فلما نقول والسماء ذات البروج، أي والسماء ذات القصور وذات النجوم وذات منازل الشمس والقمر، ما دامت لا تتعارض فهذا وجه في ماذا؟ في التفسير. أو أن نقول نقدم الأشهر والأكثر، وهو أن المراد بالنجوم هو المراد بالبروج هي النجوم، فهذا أيضا وجه آخر من الترجيح، فهذا الترجيح له وجه وهذا الترجيح له وجه. فيبقى عندنا الآن المسألة التي نناقشها مع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهل يمكن أن نقول إن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قد خالف منهجه العام الذي يسلكه هنا، أو إنه اعتمد على تفسير ابن عباس وشرح وأضاف في المراد بهذه القصور أنها منازل الشمس والقمر؟ إذا قلنا هذا فإذا لا يكون هناك مخالفة لما ورد عن السلف، بل هو اعتمد على تفسير ابن عباس، والذي أيضا حكاه الضحاك بأنها قصور في السماء، وهو جعل هذه القصور أنها منازل الشمس والقمر، فلا يكون هناك مخالفة على هذا التوجيه، على هذا التوجيه. لكن لو افترضنا أننا اتفقنا على أنه قد خالف منهجه، فهل مخالفته لهذا المنهج تعد مشكلة أو لا؟ يعني لو قلنا الآن ثبت عندنا الآن أن ابن جرير الطبري جاء بقول لم يذكره عمن سبق واختاره، هل يعد مشكلة؟ يعني هل يختل المنهج عند ابن جرير أو لا؟ ما يختل. لماذا لا يختل؟ لا لا انتبه، أنا الآن تركنا ذاك، قلنا إذا أدخل القول أو في قول ابن عباس، إن اعتمد على قول ابن عباس وأضاف إليه انتهينا، ما عندنا مشكلة. لكن إذا قلنا الآن إن كلام ابن عباس أنه قصور ما له علاقة بمنازل الشمس والقمر، وابن جرير الطبري جاء بقول جديد على أن منازل الشمس والقمر ولم ينسبه لمن سلف، مع أن عادته لو كان عنده شيء فيها لا نسبه، إلا إذا كان، وهذا ما انتبهنا معك الشامل يا شيخ عبد الله هنا، لو تشوفنا موطن الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وأيضا هذه إذا كان ذكر روايات اللي بسورة أيضا الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا، أيضا في الموطنين هل ذكر عن أحد من السلف أنها منازل، فيكون اعتمد على هذه الرواية وإن لم يذكرها. لكن أنا أردت أن أناقش مسألة مهمة جدا أيضا في المنهج العلمي، مخالفة العالم لقاعدة واضحة عنده ويستخدمها كثيرا، متى تعد مشكلة ومتى لا تعد مشكلة؟ يعني متى تعد مشكلة ومتى لا تعد مشكلة؟ نعم شيخ غير ناس. هذا صحيح، يعني ننظر إذا كان والله ذكر قاعدة وكثرت خلافاته لها، فإذا هذا إيش يعتبر مشكلة، معنى أنه فيه خلل في القاعدة عنده، وقعد قاعدة ولكن تطبيقاته لكثرة مخالفة لها صار عندنا مشكلة، واضح في إشكالية عنده. لكن إذا ورد مثل كتاب ضخم مثل تفسير ابن جرير وروايات متكاثرة متعددة، ويظهر لنا 10 مواطن 20 موطن، هذا لا يعدش مخالفا للمنهج، لا يعد مخالفا للمنهج. لكن ما هو عملنا نحن الآن؟ نحتكم إلى منهجه إلا إن كان له وجه. ولهذا يعني ليس من باب يعني تقديس الأشخاص، ولكن إمام مثل هذا الإمام وله عناية بكلام السلف وقد قعد هذه القاعدة، أنا لا أرى أن يستعجل طالب العلم في انتقاده في أنه قد خالف إيش منهجه، حتى أنه يستنفذ جميع ما يمكن يقال من الوسائل، فلا يظهر إلا أنه بالفعل قد خالف منهجه، فهنا يكون له حكم آخر. فإن خالف منهجه فنحن نحتكم إلى منهجه ونعتمده ونترك اختياره الذي اختاره فيما لو خالف منهجه، بحيث نعرف كيف ممكن نتعامل مع مثل هذه القضية. وأرجو أن تكون الفكرة واضحة. هذه مسألة يعني مهم جدا الالتفات إليها، لأنه قد يقع عندنا مخالفات ولكنها يسيرة جدا لاعتبار معين قد ما يظهر لنا، وقد يكون الإمام عنده يعني سبب لكن لعدم ظهوره لنا لم نصل إليه، أيا ما كان، لكن في النهاية نحن نحتكم إلى ما يظهر لنا، ولكن مع ذلك لا نقول بأنه قد وقع في إشكال كبير لأنه خالف منهجه، إلا إذا كان كما ذكر الشيخ قرناس أنه إذا كان خالفه في أكثر أو كثرات مخالفاته فهنا يتوقف فيها. في شيء شيخ عبد الله؟ منازل الشمس والقمر؟ إيه نعم، حكى عن أحد فيها شيء؟
في أي سورة؟ يقول لقد جاءنا في السماء بروجا زيناها للناظرين، قلت على ذكره ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازل للشمس والقمر.
نعم.
ثم قال في تفسير هذا وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر، ثم فسر وزيناها للناظرين يقول وزينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله للتأويل. ثم ساق عن مجاهد رواية ابن أبي نجيح في قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا قال كواكب،
لكن ما ذكر منازل إلى الآن.
لا بس نقصد هنا في الموضع اللي عندنا قد يكون أخذ منازل من قول كواكب وليس من قول ابن عباس أنها قصور، لا من قول مجاهد والمجاهد وقتاده هنا والضحاك عندما قالوا حكوا قول كواكب لأنها كواكب، قال وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر.
إيه نعم، معروف اللي هي الكواكب اللي تنزلها. نعم
أقصد هنا عند قوله منازل للشمس والقمر معناه أن أخذه من قول من قالوا بأنها كواكب،
قال يقال نجومها بروجها.
إنا
أنه من ذهب إلى أنها النجوم،
إلى أنها النجوم. إيه؟
البروج النجوم، النجوم. جيد،
قالوا فهم. كواكب،
أحسنت،
قالوا
هذه خفية
نجوم وقالوا كواكب،
ماشي. نعم جميل، يعني أن المقصود أنه أخذها ممن قال أنها النجوم أو الكواكب، لأن منازل الشمس والقمر يكون إيش بين كواكب، فتعد إيش منزل للشمس والقمر. لا، الشمس والقمر ليست كواكب، هذا ليس بصحيح. ماذا يعني هل نص الله على أنها كواكب؟ في جميع القرآن وفي السنة وفي لغة العرب الشمس شمس والقمر قمر والكواكب كواكب، يعني منفصلة. هذا كواكب في تعريف المعاصرين فقط، تسميتهم للقمر كوكب وللشمس نجم. أجيش تسمى؟ يقولون القمر كوكب. لا، المعاصرون في علم الفلك يسمون القمر كوكب تابع للأرض، لكن القمر في النهاية عندهم كوكب ولا ليس بكوكب؟ طيب ماشي، مشكلة ما عندي لأن نص أقول لك، لكن نرجع لها، ما هي مشكلة، أمر سهل. لكن أيما كان الشمس شمس والقمر قمر والكواكب والنجوم شيء آخر. سم والأرض لا تسمى كوكب، الأرض أرض، ما أدري الشيخ تسمونها الحمد لله، بس خلاص كوكب الأرض، إذن نقول أرض أرض ما هي كوكب. ماشي، في شيء كان عندك؟ إيه نعم، بناء على أنه بناه على أن المراد بالنجوم اللي هي المنازل، يعني منازل الشمس والقمر في تلك النجوم، يعني منازل الشمس والقمر في تلك النجوم. وزي ما ذكر نص عليها أنها 28 منزل معروفة عند العرب، 28 منزل للقمر معروفة عند العرب. ثم يستتر كما قال ويستسر ليلتين، والشمس كذلك لها منازل تكون بين أيضا بين النجوم، فبناء عليه ما يكون خرج، اعتمد على من قال النجومها، يعني هو فاهم أن من قال نجومها أن تلك النجوم التي تكون منازل للشمس والقمر، يعني خاصة بأن تلك النجوم التي تكون منازل للشمس والقمر، فما يكون خالف. لا ما يعتبر بهذا الفهم، ما يعتبر خروجا. طيب بقي شيء لمن عن من ذكره؟ ها، قصور في السماء فيها الحرس، عن من؟ عن عطية بن سعد اللي هو اللي عندنا، عطية العوفي، كلاهما قال هذا. اي نعم، هذه إضافة لما رواه هنا. هذا أيضا موطن يعني موطن بحث، وسبق أيضا إشارة إليه في الآيات المتشابهة، ومو فقط الطبري، أي عالم من العلماء يعني هل اختياراته في الموضوع المتشابهة بنفس التفسير أو يختلف عنده الاعتبار، مثل والبحر المسجور وإذا البحار سجرت، هل البحر المسجور هو نفس وإذا البحار سجرت أو البحر المسجور شيء وإذا البحار سجرت شيء؟ ونفس القضية هنا، هل الآن البروج في الآيات الثلاث شيء واحد عنده أو متعدد، وكم متعدد لماذا جعله متعددا؟ يعني بعضهم في قول مثل الطبري والبحر المسجور، بعضهم يقول أنه بحر في السماء، يعني بحر في السماء مسجور معنى محبوس عن أهل الأرض. طيب هذا القول الآن إذا نفس العالم لما نقول إذا البحار سجرت يجعل البحار سجرت أنها بحور الأرض، فإذا الآن عنده أن البحر في قول البحر مسجور غير وإذا البحار سجرت، ومعنى السجر عنده في والبحر مسجور غير معنى السجر في وإذا البحار سجرت، وهذا لا يكون من باب التناقض وإنما يكون باب تعدد المعاني عنده، هذا المعنى غير هذا المعنى. فجمع هذه المواطن يعني لو أيضا عمد واحد إلى جمع هذه المواطن وعمل موازنة مع في يعني بين جمع من المفسرين قد يخرج لنا بفوائد ما يتعلق بالتفسير. نعم تكمل الشيخ حسين.
وقوله واليوم الموعود يقول تعالى ذكره وأقسم باليوم الذي وعدته عبادي لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، ساق بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ساق بإسناده عن عمار قال قال أبو هريرة اليوم الموعود يوم القيامة، قال يونس وكذلك قال الحسن، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة واليوم الموعود يعني يوم القيامة، ساق بإسناده عن معمر عن قتادة واليوم الموعود قال القيامة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد اليوم الموعود يوم القيامة، ساق بإسناده عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة واليوم الموعود يوم القيامة، ساق بإسناده عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، ساق بإسناده عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة.
نعم فقط فائدة، يعني بعض العلماء حكى الإجماع في أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، طبعا لم يرسل خلاف فيه، لكن كان أراد أن ينبه على أنه لما وقع الإجماع في اليوم الموعود لكي يقول أنه وقع خلاف في الشاهد والمشهود، بعضهم قد يستفيد من حكاية الإجماع ليبني عليه الخلاف الوارد في شاهد ومشهود. نأخذ وشاهد ومشهود.
وقوله وشاهد ومشهود اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وأقسم بشاهد قالوا وهو يوم الجمعة، ومشهود قالوا وهو يوم عرفة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عمار قال قال أبو هريرة الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، قال يونس وكذلك قال الحسن، ساق بإسناده عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال يوم الجمعة ويوم عرفة، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، ويقال الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة وشاهد ومشهود يومان عظيمان من أيام الدنيا، كنا نحدث أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وساق بإسناد عن معمر عن قتادة وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، ساق بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة، ساق بإسناده عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. ساق بإسناد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. ساق بإسناده عن ابن حرملة عن سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة. ساق بإسناد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير لا استجاب له ولا يستعيذه من شر إلا أعاذه. ساق بإسناده عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشاهد يوم الجمعة وإن المشهود يوم عرفة فيوم الجمعة خيرة الله لنا. ساق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال سيد الأيام يوم الجمعة وهو شاهد. وقال آخرون الشاهد محمد والمشهود يوم القيامة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يوسف المكي عن ابن عباس قال الشاهد محمد والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ساق بإسناده عن شباك قال سأل رجل الحسن بن علي عن وشاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة. قال لا ولكن الشاهد محمد. ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ساق بإسناده عن أبي الضحى عن الحسن بن علي قال الشاهد محمد والمشهود يوم القيامة. ساق بإسناده عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب ومشهود يوم القيامة. وقال آخرون الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وشاهد ومشهود قال الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وشاهد قال الإنسان وقوله ومشهود قال يوم القيامة. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. ساق بإسناده عن عكرمة في قوله وشاهد ومشهود قال وشاهد ابن آدم ومشهود يوم القيامة. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وشاهد يعني الإنسان ومشهود يوم القيامة قال الله وذلك يوم مشهود. وقال آخرون الشاهد محمد والمشهود يوم الجمعة. ساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة في قوله وشاهد ومشهود قال الشاهد محمد والمشهود يوم الجمعة فذلك قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال آخرون الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وشاهد يقول الله ومشهود يقول يوم القيامة. وقال آخرون الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم الجمعة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن شباك قال سأل رجل الحسن بن علي عن وشاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي؟ قال نعم قال سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة. وقال آخرون الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم عرفة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة. وقال آخرون المشهود يوم الجمعة. ورووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرواية بذلك. ساق بإسناده عن عبد الله بن وهب قال أخبرني ساق بإسناده عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أقسم بشاهد شهدا وبمشهود شهدا ولم يخبرنا ما مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد. وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعني مما يستحق أن يقال له شاهد ومشهود.
نعم، الآن في قوله شاهد ومشهود كما تلاحظون ذكر عددا من الأقوال، وبعض المفسرين مثل ابن عباس له أكثر من قول في وشاهد ومشهود، وكذلك عكرمة له أكثر من قول في وشاهد ومشهود، وأيضا لهم استدلالات، أي لبعض الاستدلالات بآيات قرآنية في المراد بالشاهد والمشهود. هنا أيضا نلاحظ أن من اطلع على هذه الأقوال وليس له بصر بمنهج التفسير ولا بأصول التفسير سيقع عنده إشكال في أنه كيف ابن عباس له أكثر من قول. ابن عباس الآن له أكثر من قول في المراد بالشاهد والمشهود. هذه الأقوال الآن في المراد بالشاهد والمشهود عند ابن عباس، سؤال، هل هي متناقضة؟ بمعنى أنه إذا قيل بواحد منها يبطل القول الثاني؟ الجواب لا. السؤال الثاني، هل ينطبق عليها وصف الشاهد والمشهود؟ الجواب نعم. السؤال الثالث، هل في الآية ما يشير إلى تقييد الشاهد والمشهود بنوع من أنواع الشاهد والمشهود؟ الجواب لا. فمعنى ذلك إذن أن ابن عباس فهم الإطلاق فعمم، يعني فهم الإطلاق فعمم، هكذا يفهم الاختلاف عن ابن عباس. لكن من ضعف بصره بمنهج التفسير بأصول التفسير يظن أن هذا من باب التعارض والتناقض والاختلاف الذي يعني يودي بضعف الأقوال، وهذا ليس بصحيح. بدل ما نستثمر هذا الخلاف في فهم هذه الأصول نجد أننا نكر على هذه الأصول بالنقض بهذه الطريقة، وهذا ليس بصواب. فإذا نحن نستفيد الآن أو نستدل من فعل ابن عباس بأنه يرى أن هذا من باب اختلاف التنوع، وأن الشاهد المشهود يحتمل أن يكون هذا وهذا وهذا، وليس أحدها مقدما على الآخر مثل ما ذكر الإمام الطبري. ولهذا يعني نقف عند قوله، مع أنه أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، لكنه واضح منه أنه قد فهم من هذا الاختلاف أنه كله محتمل. لماذا محتمل؟ لأننا لا نجد في الخبر أي تقييد، وإنما فيه إطلاق وشاهد فأطلق ومشهود وأطلق. أما اليوم الموعود واضح جدا، واليوم الموعود معروف، ولهذا لما قال واليوم الموعود وأدخل عليها الألف واللام كأنها ألف ولام للعهد، ولما جاء عند الشاهد ومشهود جاء به نكرة فصار دليلا على أو طريقا للتعميم. فإذا عدم التقييد هو طريق التعميم، فإذا نقول أنه يعم كل شاهد وكل مشهود، يعم كل شاهد وكل مشهود. لكن ها هنا مسألة في معنى أو في أصل معنى شاهد ومشهود، لأن الآن إذا جينا إذا للسورة سيأتي عندنا قول سبحانه وتعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود شهد عليهم سمعهم. هل مراد شهد عليهم شهد بمعنى حضر وراقب فقط، أو شهد بمعنى حكم؟ معنى حكم. فإذا سنلاحظ الآن في الأقوال في قوله وشاهد ومشهود أنها تحتمل معنى الحضور وتحتمل معنى الحكم، تحتمل معنى الحضور وتحتمل معنى الحكم، وهما متلازمان. لأنه إذا قال وشاهد ومشهود أن الشاهد عرفة والمشهود الجمعة أو العكس، فمعنى ذلك الآن أن هذا الشاهد يعني الذي حضر سيكون شاهدا أي حاكما، فيوم الجمعة سيشهد لمن حضره، ويوم عرفة سيشهد لمن حضره، وهكذا. فإذا فيه تلازم بين معنى الشهادة بمعنى الحضور والشهادة بمعنى الحكم على الشيء. فإذا لن تخرج الأقوال عن أن تكون من أحد هذين النوعين، وأن الآية على العموم كما ذهب إليه الإمام الطبري، وأن ما وقع من اختلاف في رواية بعض مفسري السلف دليل على أنهم كانوا يرون أن الآية تحمل على العموم، أن الآية تحمل على العموم. لكن يبقى عندنا أن بعض السلف كان له استدلالات بآيات ويكاد يميل إلى أن المراد هو كذا دون غيره، وهذا يفيدنا في جانب مهم جدا. فمثلا الرواية عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما ذكر الرواية عنه في من ذهب إلى أن الشاهد والمشهود هو قال هنا في الرواية قال سأل رجل حسن بن علي عن وشاهد مشهود قال سألت أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير، يعني عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. طيب ماذا قال؟ قال يوم الذبح ويوم الجمعة، يعني الذبح شاهد والجمعة إيش؟ مشهود. قال لا، هذا استدراك، يعني اعتراض من الحسن بن علي أن هذا ليس هو المراد. طيب ما هو المراد عندك؟ قال ولكن الشاهد محمد، واستدل لقيله بقوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والمشهود يوم القيامة، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هنا واضح جدا أن الحسن يرى أن هذا هو المراد دون غيره، لكن قوله الآن هذا هل هو معتمد يعني على أثر يقطع بالحجة أو هو اجتهاد منه؟ هذا اجتهاد منه. طيب هذا الاجتهاد منه أليس من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ لأنه الآن حمل شاهد التي جاءت كما قلنا غير مقيدة، حملها على قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو شاهد أي شهيد بمعنى شاهد، وحمل لفظة مشهود على قوله تعالى ذلك يوم مجموع للناس وذلك يوم مشهود، فهذا نوع من تفسير القرآن إيش؟ بالقرآن. ولكن هل يلزمنا الآن هذا القول اللي عن الحسن بن علي رضي الله عنه لأنه تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، لأن هذا من باب إيش؟ الاجتهاد. إذن هذا المثال مثال واضح يدل على أن الرأي والاجتهاد كان بارزا في ماذا؟ في جيل الصحابة، يعني كان بارزا في جيل الصحابة وكان بينهم خلاف وهو مبني على الاختلاف في الاجتهاد، يعني كل من يجتهد رأيه، ولهذا يقع استدراكات منهم، يعني من يغفل عن جانب الرأي في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، من يغفل عن جانب الرأي ويكون مصطلح المأثور غالبا عليه فكيف سيتعامل مع هذه الآثار؟ فعندنا كثير من الآثار فيها استدراكات من الصحابة على بعض الصحابة، ومن أمثلها أو من أمثلتها آية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في أكثر من فهم في معنى هذه الآية للصحابة، يعني ابن مسعود يرى أن هذه الآية تأويلها لم يقع بعد، وبعض الذين كانوا في عصر الصحابة من الصحابة وغيرهم كانوا يفهمون الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، أهم شيء عليكم أنفسكم. فأبو بكر رضي الله عنكم أتعلمون اعترض على هذا الفهم. فإذا كل هذه الفهوم التي كانت تلد عندهم إنما كانت بسبب إيش؟ اجتهاداتهم وخلوصهم إلى آراء يرون أنها هي الصواب، وهذا كان في طبقة الصحابة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في طبقة التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، واستمر الرأي. فإذا ونحن ندرس تاريخ التفسير يجب أن نكون على بال من هذه القضية، وهي أن الرأي هو أصل التفسير، الرأي هو أصل التفسير، وأن أغلب التفسير هو من باب القول بالرأي، أغلب التفسير ومن باب القول بالرأي، هذا هو الأصل. فإن قلت ما الدليل؟ الدليل هو هذه الآثار المتناثرة والكثيرة والخلافات الواردة عندنا، يعني ما من آية إلا ولا نكاد نجد إلا فيها إيش؟ شيء من الخلافات. فإذا يجب أن ينتبه له لأنه وقع خلل شديد جدا جدا في النظر إلى الرأي من جهة، وجعل التفسير منقسما إما إلى أثر وإما إلى رأي، وهذا فيه إشكال وقد ذكرته في غير ما موطن، لكن أحب أن ننتبه ما دام جاءنا هذا المثال أن ننتبه إلى مثل هذا. وكذلك كما ذكرنا قبل قليل حكاية عطية وحكاية الضحاك لأكثر من قول في فهم المعنى، هذه الفهوم المتعددة كلها دالة على أن بداية التفسير هي قائمة على ماذا؟ على الرأي. أما الجزء الذي يعتبر من المنقول البحت الذي لا تصرف للمفسر فيه فهذا الجزء إيش؟ يعتبر أقل من الجزء الذي يقع فيه إيش؟ جانب الرأي. بمعنى أن لو أردنا أن نقول كم من الآيات أو كم من المقاطع التي يمكن نقول عنها إن هذه لا يمكن القول فيها بالرأي، وكم من المقاطع نقول وقع فيها التفسير بالرأي، سنجد أن مساحة التفسير بالرأي في التفسير أكثر بكثير من مساحة الذي لا يمكن أن يكون فيه رأي. فإذن الأصل في التفسير أو الأغلب في التفسير هو ليش الرأي، لكن حينما نتكلم عن الرأي لا يعني يذهب إلى أذهاننا الرأي المذموم. مع الأسف بعض الناس من تتكلم عن الرأي يتجه ذهنه إلى الرأي المذموم، لا، تكلم عن الرأي من حيث هو الرأي. والأصل في الرأي خاصة في هذه الأجيال، يعني في طبقة الصحابة والتابعين وتبع التابعين، أن الرأي المحمود هذا هو الأصل. الرأي المذموم الذي يكون عن جهل أو يبنى على اعتقاد سابق أو يكون عن هوى، هذا ليس موجودا في تفسيرهم. يعني وإن وجد بعض الأسباب فهي نادرة جدا، لكن الأعم الأغلى في تفسيراتهم لا يمكن تجد فيها مثل هذه الأسباب التي توصل إلى الرأي المذموم، يعني الجهل أو الهوى، ويدخل في الهوى اعتقاد رأي سابق وحمل آيات القرآن عليه. فهذه من أكبر أسباب الرأي المذموم، من أكبر أسباب الرأي المذموم. وهذه إذا رجعت إلى جمهور تفسير السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم وقرأت فيه لا تكاد تجد إلا النادر، يعني لا نقول أنه يخلو، لكنه نادر جدا جدا أن يوجد مثل هذا الرأي الذي يمكن نقول أنه رأي مخالف ولا يقبل. لكن بعد من خالف منهج الصحابة والتابعين مثل الخوارج أو الرافضة أو المعتزلة، ثم من أخذ بهذه المذاهب بشيء منها، فهؤلاء قد خالفوا في أصل المنهج، ولهذا وقع عندهم مخالفة لتفسير الصحابة والتابعين والتابعين، وإن كانوا يعتبرون في طبقة التابعين مثل الخوارج. يعني جمهور من الخوارج يعتبرون في طبقة التابعين، يعني حاربوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حاربوا الصحابة، فهم في طبقة التابعين. فكيف نقول أن هذه القرون مفضلة وفيها مثل هؤلاء؟ هي المسألة مرتبطة بالمنهج. فمنهج هؤلاء مخالف جدا، يعني منهج هؤلاء مخالف لمنهج التفسير عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وطريقتهم في فهم القرآن وتلقي غير الطريقة التي سار عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ولهذا ننبه على أن الرأي المذموم ارتبط بمثل هذه القضايا المرتبطة بمناهج وعقائد. وأرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة، لأنه كما قلت لكم وقع فيها خلل كثير جدا جدا، حتى كاد أن المتكلم عن تفسير ابن عباس ومجاهد وغيرهم يسميه التفسير الأثري الأثري الأثري، ويلغي جانب الرأي في تفسير هؤلاء، مع أنه جل تفسيرهم قائم على ماذا؟ قائم على الرأي. ولعلنا نقف ما أعرف والله الآن، نحتاج إلى مراجعة الحديث، يعني لماذا لم يأخذ به الطبري يحتاج إلى مراجعة، وقد يكون فهم منه أن الآية تحتمل غيره، هذا الظاهر أن الآية ممكن، هذا في الأخير بالذات، الحديث الأخير لم يسق مساق التفسير. نعم شيخ، هذه بناتي إليه إن شاء الله.